بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ونحن ما زلنا نتحدث عن الدور 6 والأخير من أدوار التشريع الإسلامي. كنا نتحدث في الدرس الماضي والذي قبله عن السلبيات التي نراها ونعيشها في هذا الدور 6، وذلك على النقيض مما يروجه بعض الكاتبين وبعض الناس من وصف هذا الدور بأنه دور النهضة الفقهية الجديدة أو الحديثة. نعم، قلنا أن هذا الكلام مع الأسف غير دقيق. نعم، وهذا الوصف إنما هو يعني من وصف أناس غير مخلصين للدين وغير متفاعلين مع هذا الإسلام العظيم، بل له مواقف سلبية، ولذلك ينعتون التراجع والتغيير ومظاهر التبديل ومظاهر العبث بالدين، ينعتون ذلك كله بدور النهضة الفقهية الحديثة. ذكرنا ذلك وذكرنا مظاهر من هذه السلبيات وهي واضحة جدا، فأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود إلى تكرير شيء منها. لكن هنالك أيضا جوانب إيجابية وعدنا أن نتحدث عنها. من أهم هذه الجوانب الإيجابية طرح ما يسمى بالاجتهاد الجماعي. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية معروف ومشروع وله ضوابطه وله شروطه. نعم، والأصل في المسلم الذي يريد أن يفهم أحكام الشريعة الإسلامية ويطبقها، الأصل فيه أن يعود إلى هذه الأحكام فيتدبر ويتأمل كتاب الله ليستخرج هذه الأحكام منها، ويعود إلى الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس كلهم ليسوا على مستوى واحد من العلم والدراية، وهذا شيء معروف حتى في عصر الصحابة. في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في أصحاب رسول الله من لم يكن لهم باع واسعة في معرفة يعني أحكام الشريعة الإسلامية وكيفية استنباطها، كانت لهم ظروفهم التي تعوقهم عن ذلك. البعض كانوا يشتغلون في الحقول، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة مثل هذا العصر، وكان فيهم من تفرغوا لدراسة الشريعة وفهمها من مصادرها فكانوا مجتهدين. المهم أن حكمة الباري عز وجل، شاء الباري عز وجل وهو الحكيم الخبير، أن يكون دائما في الناس في كل عصر علماء أفذاذ، نعم، متفرغون لخدمة الدين. نعم، وفقهم الله عز وجل إلى بلوغ درجة الاجتهاد، يعني استنباط الأحكام رأسا من القرآن والسنة. نعم، وفي أناس نعم لم يتهيأ لهم هذا السبيل، لم يتهيأ لهم أن يبلغوا هذه الدرجة. نعم، وكلا الفريقين مقبول ومرضي عند الله عز وجل. أما الفريق الأول فيستخرجون أحكام الشريعة الإسلامية مباشرة من كتاب الله ومن كلام رسول الله طبقا لقواعد تفسير النصوص، طبقا لقواعد اللغة العربية ونحو ذلك. وأما الفئة الثانية فترجع إلى الفئة الأولى. نعم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المراد بأهل الذكر العلماء. نعم، والواقع أن الأدوار السابقة لم تخلو من علماء مجتهدين، حتى الدور الخامس الذي كان قبل هذا الدور السادس تحدث حوى كثيرا من المجتهدين وذكرنا ذلك. لكن في هذا العصر، يعني في عصر الدور السادس، الحقيقة التي ينبغي أن لا نجهلها هي أننا لا نكاد أقول نجد من قد بلغوا رتبة الاجتهاد. لا أقول الاجتهاد المطلق، يعني بدون ارتباط بمنهج الأئمة الأربعة، بدون الارتباط بقواعد تفسير النصوص التي دونها الأئمة الأربعة، لا حتى إننا لا نكاد نجد في هذا العصر من يجتهدون ضمن مظلة الأئمة الأربعة. نعم، شروط الاجتهاد قلما تتوفر عند العلماء اليوم، قد يكون هنالك قلة، قد يكون، لكن لا عبرة بالقليل. السبب أن ذكرنا فيما أظن أن للاجتهاد شروطا لا بد منها. نعم، من أهمها معرفة اللغة العربية، هذه يعني شروط ما لا علاقة لها بشكل مباشر بالشريعة. أن يكون الإنسان ذا بصيرة دقيقة باللغة العربية، قواعدها وبلاغتها. نعم، وهذا أمر عسير في هذا الوقت. الشيء الثاني، لابد لهذا المجتهد من أن يكون ذا دراية واسعة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث الرواية، قواعد الرواية والإسناد، ومن حيث الدراية، من حيث معرفة معاني الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد للمجتهد من أن يحيط علما أقل شيء بآيات الأحكام الموجودة في كتاب الله عز وجل، الآيات التي تتضمن أحكام الشريعة الإسلامية. طيب، لابد أيضا أن يكون بصيرا باجتهادات الصحابة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، الاجتهادات التي اختلف الصحابة في بعضهم عن بعض والتي اتفقوا فيها. لابد أن يكون ذا بصيرة بقواعد تفسير النصوص التي تحدثنا عنها في الأمس الدرس الأخير، قواعد تفسير النصوص التي يعبر عنها اليوم بكلمة بعلم أصول الفقه. طيب، هذه الشرائط قلما تتوافر اليوم. طيب، هنا تنشأ المشكلة. لو كانت الأحكام الفقهية اليوم هي نفس الأحكام التي ذكر أئمتنا السابقون أحكامها ووصلت إلينا بعد أن بذلوا جهدهم في معرفة أحكامها، لهان الأمر. نعم، مدونات موجودة، نرجع إلى ما ذكروه في اجتهاد منهم أو في نقل عن الأئمة السابقين نطبقها. لكن المشكلة أن هذا العصر تولدت فيه أمور جديدة، مشكلات جديدة لم تكن من قبل موجودة. هذه المشكلات الجديدة تحتاج إلى معرفة حكم الله فيها. ما في حادث من الحوادث تخلو من حكم الله أبدا، لكن الأمر يحتاج إلى من يعلم. فعصرنا هذا فيه مشكلات يعني لم تكن من قبل، يعني فيه أمور جدت لم تكن من قبل. شيء منها مثلا يتعلق بجسم الإنسان، بحياة الإنسان، أو بالعبارة يعني بالطب الموت. موت الدماغ يا ترى موت ولا مو موت؟ ما كان هذا الشيء مبحوث فيما مضى. طيب نقل الأعضاء من شخص إلى شخص، الطب يعني تقدم وأصبح من الممكن يعني أن ينقل عضو من شخص إلى شخص آخر. نعم هذا سهل، وتوسع الطب في هذا. طيب هذا الموضوع لم يكن قد بعث من قبل. أمور خطيرة متعلقة بالاقتصاد، متعلقة بالنظم الجديدة بالمعاملات المالية المختلفة، وهي نظم لم تكن موجودة أو معروفة من قبل وغيرها. طيب هذه الأمور الجديدة تحتاج إلى من يدلي ببيان حكم الله عز وجل فيها. وإذا قعد المسلمون عن هذا الواجب فكل المسلمين آثمون، كل آثمون. نعم. طيب وقلنا إننا في هذا العصر لا نجد مجتهدين على غرار ما كنا نجد من قبل، مثل الإمام الغزالي والإمام النووي ابن دقيق العيد وحتى ابن تيمية وابن القيم وابن قدام المقدسي، لا نجد. نعم كما ذكرت لكم الواقع الدراية بالشريعة الإسلامية تراجعت تراجع شديد، في حين أن المسائل الجديدة تتكاثر وكلها يحتاج إلى معرفة حكم الله عز وجل فيها. ما الحل؟ الحل الذي طرح هو اللجوء إلى الاجتهاد الجماعي. يعني إذا لم يكن الفرد قادرا على أن يجتهد، العلماء الذين هنا كل واحد بمفرده لم يبلغ درجة الاجتهاد، في بلد آخر كذلك، في البلد الثالث كذلك. طيب لكن إذا اجتمعوا جميعا وطرحوا مشكلة من هذه المشاكل وتبادلوا الرأي وأطراف الحديث، هنا يمكن للضعف الذي يعانيه الفرد أن يتحول إلى قوة عندما يجتمع هؤلاء الأفراد ويتبادلون الرأي ويتعاونون في معرفة الأحكام الشرعية. يعني القوة الفكرية شأنها مثل شأن القوة العضلية، 4-5 لما بيجتمعوا على حمل شيء غير لما بيكون واحد. نعم ففي هذا العصر طرح الاجتهاد الجماعي حلا لهذه المشكلة التي أقولها لكم. يعني الأزهر شعر بالمشكلة وكان ممن طرح فكرة الاجتهاد الجماعي. جامعات إسلامية في عالمنا العربي والإسلامي نعم شعر علماؤها في هذه المشكلة، وطرحوا أيضا فكرة الاجتهاد الجماعي. نتيجة لتلاقي علماء المسلمين في هذا العصر على ضرورة اللجوء إلى الاجتهاد الجماعي، وجد ما نسميه بالمجامع الفقهية استجابة لهذه الحاجة. فمثلا في الأزهر الآن يوجد ما يسمى بمجمع البحوث الفقهية، له اجتماع دوري في كل عام مرة ومرتين حسب الظروف وكذا، ويحوي هذا المجمع نخبة العلماء الذين انتدتهم جامعة الأزهر أو جامعة الأزهر قبل أن يكون جامعة، نعم، يجتمعون ويبحثون في ما جد من المشكلات التي تحتاج إلى معرفة حكم الله عز وجل فيه. مجمع البحوث من أقدم المجامع في هذا العصر بالنسبة لهذا الدور السادس. منظمة المؤتمر الإسلامي هي الأخرى، نعم، تبنت مؤسسة تسمى مجمع الفقه ومركزها في جدة، نعم، وهي متفرعة، هذا المجمع متفرع عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وله هو الآخر اجتماع دوري، نعم، يتكرر في كل عام الحقيقة على حسب الحاجة، نعم. كذلك هناك مجتمع فقهي منبثق من رابطة العالم الإسلامي في المدينة المنورة. هنالك مجمع أيضا علمي فقهي في الهند في باكستان. هذه مجامع متعددة، كل منها يتكون من نخبة من العلماء، من أفضل العلماء، نعم، علما واستقامة فيما نعلم. مهمة هذه المجامع البحث فيما لم يكن موجودا في العصور السابقة، وإنما جد في هذا الوقت، نعم. فتطرح المشكلة من هذه المشاكل، مثلا في مجمع البحوث، نعم، يتداول العلماء نقاشا فيما يتعلق بأحكامها، فربما انتهوا إلى إجماع في بيان الحكم، نعم، يصدر هذا المجمع قرارا بالحكم الذي انتهى إليه هذا المجمع عن طريق الاجتهاد الجماعي. وربما كان الأمر يعني عويصا، يتم إرجاؤه إلى جلسة أخرى من أجل أن يعني ينضج هذا الموضوع أكثر، ومن أجل أن تكون معالجته بشكل أدق وأوسع. وهذا كله نهج سليم إيجابي جيد. كذلك من الشأن في المجامع الأخرى. والواقع أن ننظر فنجد اليوم قرارات هذه المجامع كثيرة، هذه القرارات تغطي كثيرا من المشكلات الموجودة في هذا العصر بأحكام فقهية سليمة، نعم، نتيجة للاجتهاد الجماعي الذي تحتضنه هذه المجامع. في المجمع البحوث له مقرراته مدونة، مجمع الفقه بجد المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي له مقرراته المدونة، كذلك غيرهما من المجامع. ومما نحمد الله عز وجل عليه أن كثيرا من الأمور اللي كانت معلقة الآن أصبحت من المسائل التي نعتقد أن أحكامها أصبحت واضحة طبعا بناء على الاجتهاد، لكن الاجتهاد بدوره له ضوابطه وله قيوده. نعم، وأنا نضرب بعض الأمثلة حتى يعني نعلم أنه الأمور مكلتة سلبية ولله الحمد. طرحت مسألة موت الدماغ من قبل الأطباء لمدة معينة، ومال كثير من الأطباء إلى أن موت الدماغ ينبغي أن يعتبر موتا حقيقيا، لكن طبعا من منظور طبي. كيف من منظور طبي؟ يعني موت جزء الدماغ، مو قشرة الدماغ، موت جزء الدماغ ليس موتا حقيقيا، يعني أن الروح خرجت من الجسد خروجا نهائيا. لكن إذا تحقق موت جزء الدماغ انتهى الأمر، ولم يعد هنالك مجال ولا واحد من المليون من أن تعود الحياة إلى هذا الإنسان. إذن قالوا فنقول إنه مات، ونحن إذا قلنا إنه مات نستفيد، لأنه ممكن يكون في هنالك مريض يعاني من مرض يحتاج إلى قلب. نعم، فممكن بسرعة نأخذ قلب هذا الإنسان الذي مات موتا دماغيا، نضعه في ذلك المريض الآخر، ثم نكون قد أحيينا إنسانا كاد أن يموت، في حين أننا لم نضحي بحياة أحد. طرح هذا الموضوع في المجامع الفقهية، ويعني قتل بحثا كما يقولون. كانت النتيجة التي اتفق عليها يعني العلماء عن طريق الاجتهاد الجماعي أن موت الدماغ نذير موت محقق، لكنه ليس الموت المحقق. باعتراف الأطباء نفسهم هو نذير موت، يعني خلاص هذا الإنسان تودع منه وانتهى الإشكال. طيب قلنا حسنا، الإنسان إذا وقع في النزع حالة السكرات، نعم الروح تخرج، ألسنا هنا أمام نذير محقق للموت؟ أكيد أكثر، رجليه خلص ما في حياة والروح عم تخرج. نعم، هل يجوز لنا أن نعم نكفنه وندفنه صلي عليه بناء على نذير الموت المحقق قبل أن يموت نهائيا؟ هذا أول دليل. نعم، لو جاز هذا لجاز أيضا، والعلماء قالوا فيما مضى أنه لا يجوز أبدا أن نحكم على زيد من الناس بالموت، يعني مشان الميراث مشان أي شيء، إلا إذا تكامل موته تماما. الشيء الآخر، في عنا مبدأ سد الذرائع، ما أكثر ما يجتمع عدد من الأطباء على مريض فيقررون أنه مات موتا دماغيا، بعد حين يتبين أنه رجع إلى الحياة، قالوا والله يعني أخطأنا، تاري هذا مو موت جزء الدماغ، موت قشرة الدماغ. إذن هنالك احتمال أن يخطئ الأطباء في الالتباس بين موت الدماغ وموت قشرة الدماغ أو ما إلى ذلك. فما دام الأمر هكذا يأتي مبدأ سد الذرائع، ينبغي أن نسد هذه الذريعة ولا نحكم بالموت بناء على موت الدماغ أبدا، لأن هذا ليس موتا وإنما هو نذير موت محقق. هذا مثال لأمر جد في هذا العصر، وانتهى العلماء في ذلك إلى حكم. عندما يكون الاجتهاد جماعيا نحن نكون في مأمن من أن يعبث زيد من الناس فلان من الناس بالحكم. لما يكون واحد وحده ممكن يقعد لحاله مثل ما حكينا في الدرس الماضي يخربط ان الربا حلال والخمره ما له شيء وما بعرف الى اخر ما هنالك. لكن الاجتهاد الجماعي سيحمي نعم الامه. نعم لا يمكن لزيد من الناس ان يشذ. نعم ما يتعلق مثلا بنقل الاعضاء هذا شيء لم يكن موجودا من قبل لان الطب لم يكن قد وصل الى حيث يمكن ان ينقل عضو من انسان لانسان اخر ويكون ذلك سببا للشفاء. نعم ايضا هذه المجامع درست هذا الموضوع باشكاله وصوره. نعم نقل العضو من حي الى حي هل يجوز ام لا؟ له ضوابط وله شروط. نقل العضو من ميت الى حي يجوز ام لا يجوز؟ فيه له قيود وفيه له ضوابط وله شروط. طيب نقل العضو من انسان حي حكم عليه بالاعدام يجوز ام لا يجوز؟ هذه الامور كلها بحثت بحثا دقيقا جدا لكن عن طريق الاجتهاد الجماعي. نعم ما بيصير اجتهاد بناء على الفكر، لا، الاجتهاد يكون بناء على ايضا الرجوع الى الفقه القديم. مثلا نظرية الايثار، الايثار متى يكون مشروعا ومتى لا يكون مشروعا؟ هذا شيء موجود في فقهنا القديم والعلماء بحثوا واطالوا فيما يتعلق بالايثار. متى يكون الانسان متقربا به الى الله ومتى لا يكون متقربا به الى الله؟ ما ينبغي ان يوثر. نعم فهذا الموضوع كان من جمله الوسائل التي اهتدى بها العلماء فيما يتعلق بنقل الاعضاء. نعم والامر لا نستطيع ان نفتح ملف هذا الموضوع لكن اريد ان اوضح لكم الجانب الايجابي الفقهي في هذا العصر بحمد الله سبحانه وتعالى. ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية لعلكم تعلمون قبل أن يعني تنضج هذه المجامع الفقهية هنالك كثير ممن كانوا يدرسون الاقتصاد. الاقتصاد في يعني وضعه الغربي الذي يدرس كان عندنا كثيرون هم الذين كانوا يعتقدون أن الشريعة الإسلامية ليس فيها شيء اسمه اقتصاد ممكن أن تبنى عليه معاملات مالية حديثة أبدا. ولما كنا نقول الاقتصاد الإسلامي يأتي من يسخر اقتصاد إسلامي ما بيجي اسمه اقتصاد إسلامي حديثين ثلاثة كذا تعملوا لي اياه من اقتصاد ما في شيء منها. هكذا كان هنالك يعني وناس هكذا يعتقدون طبعا لهذا التصور سبب لأن هؤلاء الاقتصاديون لم تكن لهم خبرة بالفقه الإسلامي نهائيا. هو درس اقتصاد بأوروبا أو بأمريكا وجاء وصار يدرس بالجامعة لا يعرف بالفقه ولا شيء. لما بنجي بنقول له الاقتصاد الإسلامي هي مو دارس مو عرفان والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فبيجي بيقول ليش في اقتصاد إسلامي؟ من حقه يقول بس سبب ذلك شو هو؟ جهله. جهله عندما لكن مفروض أن يقول والله أنا ما بعرف ما يقول ما في. المهم مرت مدة وكثيرون هم ممن لم يدرسوا الفقه الإسلامي نعم ملأوا أذهان الناس وأذانهم بهذه المقولة إنه ما في شيء اسمه اقتصاد إسلامي والمجتمع الإسلامي إذا أراد أن يتحرك وأن ينشط اقتصاديا لابد أن يعتمد على المنهج الغربي ولا على النظم الغربية وانتهى الإشكال. لا شك في هذا ولا ريب. لا الحقيقة أن فقهاء المسلمين في هذا العصر اعتمادا على الاجتهاد الجماعي والفضل أو معظم الفضل في هذا لهذه المجامع نبهت هؤلاء قبل غيرهم إلى أن لا الاقتصاد الإسلامي هو المنقذ لبلاء الاقتصاد الغربي هو المنقذ. نعم. ولعلكم تعلمون أنه أزمة لا أقول أوروبا العالم الغربي كله الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لا يزال الغرب يعاني منها ما الأمل الذي توجه إليه نعم الاقتصاديون الغربيون لينقذوا أنفسهم من هذه البطالة الاقتصاد الإسلامي. وحضرنا مؤتمرات وحضروا في هذه المؤتمرات أناس أجانب نعم واعترفوا بأننا نعم لا نستطيع أن يعني نتخلص من هذا البلاء الخانق إلا بالرجوع إلى الاقتصاد الإسلامي. لكن أنا كنت ممن يعني انتقد هذا الأمر. نعم. لا لأنه ما في اقتصاد إسلامي، لا، قمت وقلت التجاؤكم إلى الاقتصاد الإسلامي وأنتم على ما أنتم عليه لن يحل المعضلة. الاقتصاد الإسلامي صحيح له قواعد الاقتصادية الدقيقة، لكن الاقتصاد الإسلامي ينهض على الأخلاق، على الأخلاق في التعامل، والأخلاق في التعامل تنهض على العقيدة. بدون عقيدة ما في أخلاق، بدون عقيدة ما في أخلاق. توجد العقيدة الإيمانية التي تهيمن على الكيان، نعم، فتنشأ من خلال الانضباط بهذه العقيدة القيم الأخلاقية التي تقود الإنسان. عندئذ القواعد الاقتصادية تحيا كالجسم الذي يسري فيه الحياة، تحيا القواعد الاقتصادية بالأخلاق التعامل، وأخلاق التعامل قائمة على ماذا؟ على العقيدة الإسلامية. أنتم ما عندكم هالشيء، مشكلتكم اللي تورطوا فيها سوء الأخلاق. نعم، الفساد الذي استشرى في العمليات الاقتصادية نتيجة عدم وجود الأخلاق، هذا شيء معروف. فإذا كنتم لا تزالون على هذا المنوال، عقيدة جاثمة في الكيان، نعم، تملأ القلب إيمانا بالله وخشية منه وتعظيما له وانضباطا بأوامره ومن ثم ارتباطا بالأخلاق، راح تستعيروا سلم من مبادئ الاقتصاد الإسلامي، راح تشوفوا عليكم لا تزالون تترنحون في أماكنكم، تقول عليكم ترنا غلطانين، لا والله الاقتصاد الإسلامي ما بيفيدنا. أعكم الاقتصاد الإسلامي بيفيد المسلمين، بدأ أرضية، نعم، هذه حقيقة. لا، والدليل على ذلك أن الاقتصاد الإسلامي نجح أيما نجاح في العالم الإسلامي. نعم. الآن يعني لا شك أن هنالك أخطاء، أنا أقولها أخطاء، البنوك الإسلامية تتكاثر هنا وهنا وهناك، حتى أن هنالك يعني مصارف غير إسلامية في فرنسا، في غيرها، في سويسرا، هذه المصارف لها نوافذ تتعامل بالاقتصاد الإسلامي لأنه في ناس بدهم. نعم، لكن حقيقة في أخطاء، وأنا أول من يتحدث عن هذه الأخطاء. لكن هل هذه الأخطاء سببها أنه الاقتصاد الإسلامي أعرج، الاقتصاد الإسلامي ضعيف؟ لا، سبب ذلك أن هنالك من يضع العصية في العجلات، نعم، وأنا المسؤول عن هذا الكلام. سبب ذلك أن هنالك من يريد أن لا تنجح، نعم، أن لا ينجح الاقتصاد الإسلامي. الدليل على ذلك أن المجامع الفقهية نعم طرحت كل المبادئ الاقتصادية التي تتعامل معها المطرفية الغربية كلها نعم، وقيدت بضوابط فقهية إسلامية كاملة بكل معنى الكلمة، خطاب الضمان، الاعتماد المستند فيما يتعلق بالمرابحة وأصولها نعم، كل ما يعني يعرف كان نظام اقتصادي عند الغربيين. الشريعة الإسلامية لا تهرب من المصالح، تتبنى المصالح لكن تضع للمصالح طرقها الآمنة السليمة، في حين أن غير الشريعة الإسلامية تبحث عن المصالح لكنها تسير إليها من بناء على رغائب شخصية، بناء على يعني مسابقة، بناء على محاولة كسب الموضوع للذات نعم، ومن ثم تختلط المصالح بالمفاسد هناك. هذه نعم حقيقة ينبغي أن نعلمها. سيقول أناس طيب الآن البنوك الإسلامية تنشط فعلا، المرابحة المنضبطة بالضوابط الإسلامية نجحت نجاحا كبيرا، لكن يا أخي والله عم نشوف البنوك التقليدية نعم عم تجنى منها أرباح أكثر، مظبوط، لكن السبب أن هنالك من يديرون هذه المصارف الإسلامية بنية سيئة، هنالك من يديرون هذه المصارف الإسلامية بنية سيئة. ماذا نقول عندما تكون إدارة المصارف بأيدي ناس ما بيعرفوا فقه؟ ثم عندما تكون لهم رسالة نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وأن نتبينها نعم. ويعني أنا كل هذا الموضوع طويل الذيل، سنتابع الحديث فيه من هذا الجانب الإيجابي إن شاء الله في درسنا القادم، ولعله الدرس الأخير فيما يتعلق بتاريخ التشريع الإسلامي نعم. لكن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البيان، يعني ما هي رسالة المجامع الفقهية وكيف أنقذت المجامع الفقهية من الجوانب السلبية. هل المجامع الفقهية ولا مجموعة منهم تبنى ما يسمى بفقه الأقليات؟ أبدا. مجامع الفقهية ما في مجموعة منهم قال إنه ما على شيء إذا المرأة أسلمت وجوزها ما أسلم يلا خليهم يتعايشوا مع بعض، ما في مجمع قال هذا الكلام. ما قالت المجامع الفقهية الثلاثة اللي حدثكن عنها وغيرهم كمان، ما قالت إنه ما له شيء يلا إذا الواحد يحتاج إنه يطلع من البيت الإجرة مشان يشتري بيت أوسع وخليه يتعامل بالربا لأنه عايش بأمريكا وبأوروبا، ما قالوا هذا. ما قالوا إنه بأوروبا في فقه معين تعالوا لحتى نحط لكم إياه وتروحوا نفذوه هنيك. المجامع الفقهية ما عملت شيء، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى أهله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا ربي كما أمرت، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت، شم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدتنا المباركة هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ إخواننا عبادك المؤمنين في ليبيا من براثن الظلم والطغيان أيا كان وكيفما كان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يرد سائله، اللهم يا من لا يخيبه للعبد وسائله يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا من أمره بين الكاف والنون أن تنقذ عبادك إخواننا المؤمنين في ليبيا من البلاء الذي حق بهم يا رب العالمين. اللهم أهلك هذه الطاغية الذي ما علمناه إلا ما عرفناه إلا مستهينا بكتابك مستهينا بشرعك، عرفناه يريد أن يغير قرآنك، يريد أن يحذف منه ما لا يعجبه يا ذا الجلال والإكرام. خذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام، خذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. أنزل عليه من البلاء، أنزل عليه من البلاء ما تطهر به تلك الأرض الإسلامية من براثن الطغيان والظلم يا رب العالمين، وما تجعله عبرة للمعتبرين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.